الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الأولى: إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة. نعم، لو أخذوا بالربا أو بالدعوى الباطلة، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا. نكات هذه المسألة بتمامها تقدمت في أبحاث السابقة، تحتاج إلى تطبيق شيئا ما، وبعض بيان بعض الحيثيات التي ربما أوقعت بعض المحققين في الاشتباه. يمكن تقسيم المسألة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فروع. الفرع الأول: ما لو أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم. قال: فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيب. تقدم في بداية الحديث عن خمس الغنائم الحربية أن هناك شرطان عند الماتم كي تسمى الغنائم غنائم حربية وكي ينطبق الحكم عليها. الشرط الأول أن يكون بالمقاتلة معهم، والشرط الثاني أن يكون بإذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا ما هو مراد؟ فهل أراد هنا التكرار والغارة غارة للحرب والقتال؟ فإذا كان المقصود الإغارة من المسلمين على الكفار وأخذ أموالهم من خلال الحرب، فهذا ما تقدم فهو يحيط بالحيثيات المتقدمة. يشترط أن يكون بالمقاتلة في نظر الماتن، ويشترط أن يكون أيضا ماذا؟ ويشترط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام. فإن تخلف أحد الأمرين فإنه يكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يكون قصا بين المقاتلين، فليس فيه الخوف. لكن الظاهر أن مراد الماتن من الإغارة هنا الإغارة على الكفار لا بقصد القتال، أو حتى لو كانت بقصد القتال من دون وقوع قتال في الخارج، وكانت النتيجة هي سلب الأموال فحسب. فسواء آمنا بأنه شرعا يجوز هكذا إغارة أو لا تجوز، هذا تحت يبحث في كتاب الجهاد. وفي الجملة لا مانع من القول بالجواز إذا ما حسبنا وهنا في العدو ورأينا أن الإغارة من فرقة من فرق جيشنا عليهم لأخذ جملة من عتادهم وقوتهم يوجب وهنهم بحيث لا يقفون بعد ذلك يقاتلوننا، فيمكن أن نقتنق الفرصة نهاجمهم لكسر شوكتهم وانعدام وإعدام قوتهم، حتى إذا ما جاءهم بعد ذلك مدد من الجند يرون أنه ليس عندهم قدرة على القتال. أتمنى شغل البحث عن حيثيات أنه متى تجوز الإغارة لهدف غير مسألة الدفاع وغير مسألة الدعوة إلى الإسلام. بمعزل عن هذا، نفترض في الجملة أن هناك إغارة جائزة أو إغارة غير جائزة، وأن حصلت على أي حد في الخارج فرقة من الجيش خرجت من دون إجازة من الإمام، من دون إجازة من طبق الإمام قائدا على الجيش. على رأي الماتن. لا شك ولا ريب في أنهم إذا حكموا من دون إذن الإمام فلم يكن ذلك مشروعا، يجب أن يكون ما يأخذونه الإمام للإمام عليه السلام، ومن هنا صار المحفوظ له في المسألة. الملحوظ هو الإغارة المجوزة شرعا التي تكون بأمر الإمام أو بإذنه أو بأمر من أمره الإمام عليه السلام على الجيش، ويكون الهدف منها مثلا أخذ أموال لوطن المشركين والكفار وإضعافهم. فلا شك ولا ريب هنا في أن الماتن يقول فالأحوط بل الأقوى، يفتي بأن الخمس هنا يخرج من حيث كونها غنيمة بالمعنى الأخر، فالبقية يجب أن يقسم بين المقاتلين، أو قل إن عبارة وساكة عن البقية، لأنه هو آمن سابقا بالخمس حتى فيما لا يقسم على المقاتلين. إذا فلا شك ولا ريب في أن الماتن على أساس ما بنى عليه من أحكام تقدمت يتكلم بهذا الكلام، إنما الكلام في أن الماتن سابقا قال بالمقاتلة معهم، وهنا ضاف العبارة أن الإغارة لم يكن فيها قتال، لم يحصل قتال، أغار المسلمون عن الكفار فأخذوا أموالهم، ومن هنا إحصار ثم تغطى. فيظهر أن مراد الماتن ما نحن ذكرناه سابقا وذكره جملة من المحققين، أنه لا بد من تجيش الجيوش حتى يصدق عرفا أنها غنيمة حربية، سواء وقع القتال خارجا كما هو مضمون معتبرة أبي بصير أو لم يقع، فيكون مشمولا للمطلقات التي تتحدث عن الغنائم بالمعنى الأخص. هنا لا شك ولا ريب على أساس ما بنينا عليه أن الإغارة من خلال الجيش ما يكتسب من الأموال من خلالها يسمى غنيمة حربية عرفا، ولو لم يحصل قتال، ولو أن أولئك جبروا عن قتال سرية المسلمين فبذلوا لهم ما يريدون من الأموال والعتاد ولم يقاتلوا، فلا شك أنها عرفا تسمى غنائم حربية غير مشمولة. شمول الآية لها لا فائدة فيه بعد تعميمها لمطلق الفوائد، عدم شمول مثل ما صار أبي بصير لها صحيح، لكنه لأنه ليس مما قتل عليه لم يحصل قتال، لكنه غير مغير. شمول المطلقات التي تتحدث عن الغنائم الحربية لها لا ريب فيه، وعليه فلا إشكال ولا ريب أنها تكون محكومة بحكم الغنائم الحربية العامة، وإذا ما حكمت بحكم الغنائم الحربية العامة فيكون حينئذ صفوها للإمام تقدم بين المقاتلين بعد تخميسها، إن لم يرى الإمام مصلحة في صرفها في وجوه أخرى. الحيثيات مثل الحيثيات. ثم يقول ولو في زمن الغيبة، هذا نفس التعميم الذي تقدم هناك، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، خطوة أشبحت لأنها تخمس قبل التقسيم على المقاتلين، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة أيضا ماذا؟ نفس الحكم، يعني أو أحوط بل الأقوى، يعني يفتي الماتن بأنه ملحق بالغنائم الحربية. السرقة والغيلة يعني بعد أن ذكره في عرض الإغارة المراد ما لو أن شخصا من المسلمين تسلل إلى معسكر الكفار مش بحرب ولا من خلال الجيش، قد يكون جندي في الجيش وقد لا يكون أصلا جندي في الجيش، لا بما هو جيش المسلمين بل بما هو إنسان من المسلمين تسلل وفرق من أموالهم شيئا واغتال من أموالهم شيئا. هنا بحث أنه يجوز هذا العمل أو لا يجوز، هذا بحث في محله يبحث في الجهاد، فرضنا أنه يجوز كما هو رأي المشهور لأن أمواله لا حرمة لها، حينئذ فيقال بأن لا يأتي هذا الإنسان، ما هو حكمه؟ هل يكون له أو يكون للإمام؟ إذا كان بإذن الإمام شيء، إذا لم يكن بإذن الإمام شيء، نقص النظر، نفترض أنه سرق في حال يكون لا يطيقه ويغتاله له، حينئذ ما هو الحكم الشرعي؟ هل هذا فيه الخمس أم ليس فيه الخمس؟ واذا كان فيه الخمس فمن اي انواع الخمس هو؟ من خمس الغنيمة المصطلحة بالمعنى الاخر ام انه من خمس مطلق الفوائد والمكاسب؟ اذا عاملنا بان كل فائدة يستفيدها المرء وكل غنيمة بالمعنى اللغوي يغنمها المرء ففيها الخمس فلا شك في ان ما اخذ بالسرقة والغيلة طبعا في حال كونه ملكا للاخر لا شك ولا ريب انه يطبق عليه انه فائدة ويطبق عليه انه غنيمة هذا لا شك فيه طبعا لو شككنا في الفوائد فياتي ان شاء الله انه محل الكلام رح يصير انما الكلام فيما ذكره الماثل من ان ما اخذ بالسرقة والغيلة كيف يكون داخلا في خمس الغنائم بالمعنى الاخر هذا محفوظ تقدم مفصلا في الجهة الثانية عند قوله رضوان الله تعالى عليه بالمقاتلة معهم وهناك بعض المحققين المعاصرين خلافا لكل من تأخر تقريبا او لأكثر من تأخر عن صاحب العروة آمن بما ذهب إليه صاحب العروة لكن لا من حيث إدخال هذا في موضوع الغنيمة الحربية بل مبنى بنى عليه وانفرد به بعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس هناك حيث إنه آمن بأن المؤونة لا تستثنى من كل الفوائد بل من خصوص أرباح المكاسب والفوائد المتعارفة أما الفوائد غير المتعارفة فكلها لا تستثنى منها الغنيمة لا تستثنى منها المؤونة ومن هنا فيجب خمسها فوراً لكن الماثل هنا ظاهر كلامه انها بما هي غنيمة تدخل في محل الباحث هذا البحث تقدم بشكل مفصل انما بعض الحيثيات لعلها ما تقدمت بعض المحققين من اهلها طبعا في كتاب الخمس والانفال ذكر مطلبا هنا ووافق الماثل في فتواه قال الظاهر من النصوص بإلغاء الخصوصيات أن العبرة بوصول مال الكافر إلى المسلم مجانا حتى يدخل في الغنيمة ويكون آنذاك مما يجب فيه الخمس عنوان الغنيمة إلا أن هذه الدعوة وحدتها على مدعيها فإن النصوص الواردة جملة منها عامة وإذا خاطب فرضنا الآية في موردها فيخاطب مورد الحرب معتبرة أبي بصير لا شك ولا ريب أنها خاطب بما قوتل عليه العمومات التي تقول في خمسة أشياء الخمس أو في ستة أشياء الخمس ومنها الغنائم الحربية فيما يصدق عليه عرفا أنه غنيمة حربية إذا أنا عندي جار كاتب أو ذهبت إلى بلد الكفار واخذت من اموالهم شيئا او سرقت شيئا هذا لا يسمى خمسا غنائم فهذا بالمعنى الاخر غنائم وفوائد بالمعنى العام ثاني لا شك ولا ريب لكن لا يسمى غنائم والغاء الخصوصيه عرفا يحتاج الى ابراز نكته في المقام ليس مجرد الدعوى كافل فيها اذا فعلى هذا الاساس لا نرى وجها صحيحا لفتوى الماثل وكذا اذا اخذوا بالسرقة والغيلة وتقدم تحقيق المطلب في الجهة الثانية وان ما اخذ بالسرقة والغيلة وان امنا ان فيه الخمس الا انه ليس خمس الغنيمة بالمعنى الاخر وتقدم اننا امنا بوجود دليل عام يقول الخمس بعدا مؤونة وان ما ورد في فضل صحيحة علي بن زيارة طويلة من انه يجب عليهم الخمس في كل عام قلنا لازمه اصلا انه ما تقييد بكل عام ان تستغنى مهونة السنة ولا لا معنى للتأخير في كل عام اصلا بالتأخير العقلية يمكن تأخيره من دون تساهلة السنة لكن لا معنى اصلا للتأخير لكل عام الا في الملازمة العرفية لان يقال بانه يجب استثناء المولى ولا يجب الخمس فوراً لانه لا يجب التصرف بشيء من المال قبل اخراج صاحب الخمس حتى صاحب الخمس ورباب الخمس اذا فلا شك ولا ريب باننا بعد ان امنا بان دليل المؤونة عام يشمل كل الفوائد وكل الغنائم حتى الغنائم الحربية وانما اخرجناها لما تقدم من التقييد فنقول لا شك ولا ريب في ان القول بأن ما أخذ في السرقة أو الغيلة فيه الخمس يرفض بإيماننا بأن موقن الفوائد المكتسبة بأن مطلق الفائدة فيها الخمس ولو لم تكن من أنواع التكسبات، لأن هذا ليس من أنواع التكسبات المتعارفة، هو في التجارة مو من التكسب بالمال. وعليه فلا شك والأريب لا يصدق أصلا عليه أنه تكسب، إنما هو فائدة من دون مقابل. وإذا لم كان فائدة من دون مقابل فالقول بوجوب الخمس فيه يرتبط بالقول بوجوب الخمس في مطلق الفوائد كالهدايا والعطايا. ها؟ ولا شك ولا ريب أن هذا بحثناج إن شاء الله، وسيظهر أنه بمقتضى الأدلة فيه الخمس، لكنه ينفض للمشهور أنهم لحقوا إلى عدم وجوب الخمس في غير المكاسب. على أي حال هذه مسألة مهمة دقيقة سيأتي تطبيقها وتحقيقها في محلها إن شاء الله تعالى. فلا شك إذن إلى هنا في أن ما أخذ بالسرقة والغيلة لا يلحق بالغنائم بالمعنى الخاص، فلا يخمد قبل إخراج المؤونة، وإلحاق المعدن له بالغنائم بالمعنى الخاص لا وجه له، كما حققنا ذلك في الجهة الثانية المتقدمة. وأما أصل وجوب الخمس بعد هذا فيما أخذ بالسرقة والغيلة بعد الإيمان طبعا بأنه يجوز، وبعد الإيمان بأنه ملك لآخره مش للإمام عليه السلام، بعد كل هذه المقدمات فيقال بأنه يرتبط بالقول بأن كل فائدة تنتفيها الخمس، كما هو مقتضى الآية بعد تعميمها، وكما هو مقتضى صحيحة علي بن نهزيار الغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي واجبة عليهم في كل يعني الخمس فيها واجبة واجب عليهم في كل عام. إذا ولا وجه لإلحاق هذه كما في بعض التعاليق عن المد بالفوائد المكتسبة، فإن هذا لا يطلق عليها أصلا من التكسبات، الأخذ السرقة أو الغيلة ليس من التكسبات المتعارفة، مو مثل التجارة، مو مثل الإجارة ولا مثل الجعالة. لا شك ولا ريب أنه من مطلق الفوائد، فهو شبيه بالهدايا والعطايا، ولا شك ولا ريب أنه مربوط بالبحث المذكور فيها هذا، ولا شك أنه إذا آمنا بالخمس فيها فاستثنى منها مهنة السنة، لأنه آمنا فيما تقدم وأشرنا وسيأتي تحقيقه مفصلا أن مطلق الفوائد والغنائم ما لم يتم قبل الخاص على عدم استثناء مهنة السنة منها ففيها استثناء مهنة السنة. نعم لو أخذوا بالرداء أو بالدعوة الباطلة، فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، الأقوى إلحاقه يعني هو مو من الفوائد المكتسبة حقيقة، لكن يلحق بالفوائد المكتسبة. هناك بحث بين المحققين في أنه هل يجوز أخذ الربا من الكفار أو لا يجوز، المشهور والمعروف أنه يجوز، طبعا خالف السيد الخوري محقق السبزواري صاحب الذخيرة والكفاية خالفوا في هذا الأمر، قالوا بأن الرواية التي جوزها رواية مصدرة ضعيفة، والآية حرم الربا كل ربا متعارف حتى ما يشمل بين المسلم والكافر. أنا بحث يدخل فيه هنا، هذا في مباحث الربا في المتاجر يبحث هناك أنه الربا المحرم محرم حتى بين المسلم والكافر، أما أن الكافر لأن ماله حلال يجوز لنا أن نأخذ منه بالربا. المشهور والمعروف بل كاد أن يكون متسالما عليه أنه يجوز أخذ الربا من الكفار، نحن نتكلم على هذا التقدير وهو تقدير جواز أخذ الربا، والمسألة مبنية على هذا التقدير، ما إلى معنى الآن ندخل هنا في تحقيق هذه المسألة مربوطة بأبوابها. نحن نبني على أنه يجوز أخذ الربا من الكفار، لو لم يجوز فهو ليس ملكا حتى بخمسة، ما إلى معنى البحث. لكن بناء على الجواز فما أخذ بالربا فهل يجب فيه الخمس أو لا، وإذا وجب الخمس من أي باب؟ هنا أيضا بعض محققي العصر في كتاب الخمس والأمثال قال نعم يجب الخمس وهو مثل خمس الغنائم. لماذا؟ قال لأنه يعني شنو مش خمس الغنائم المال الخاص يعني أكثرنا منه مهنة السنة. لماذا؟ قال لأن الظاهر في إلغاء الخصوصية عرفت أن كل مال كافر يصير مجانا إلى مسلم، وهذا أجبنا عليه قبل قليل أنه لا دليل عليه، لا هو دعوة بينة ولا مبينة، فإن الغنائم مصطلح عرفي بالمعنى الأعم واضح معناها، بالمعنى الأخف واضح معناها، أن تكون غلاءات حربية. الآن إذا أنا في البنك أخذت من بنك كافر ربا وجوزنا الآخر، فهل هذا يعني أنني غنمت غنيمة حربية؟ لا شك ولا ربا، ليس غنيمة بالمعنى الأخف. وهذه الغلاء الخصوصية لم نفهم لها وجها كما أفاد هو. على أي حال الربا إن جوزنا فلا شك أنه لا يدخل ربا تحت عنوان الغليب، فتحت أقمار من ما تبرق ببطير بديه أنه لا يدخل لأنك مختص بالمقاتلة. الآية ما تفيد بعد تعميمها ينقل عمومات الغنيمة الحربية يقيدا لا تشمل المقام، وعمومات الغنائم العامة شمولها لمحل المقام لا شك فيه، لكنها لا تفيدنا إلا من باب أن الخمس بكل غنيمة. إنما الكلام بعد أن ألغينا دخول ما أخذ منهم بالربا على تقدير جوازه تحت الغنيمة الحربية، تحت أي عنوان يدخل؟ هل تحت عنوان الفوائد أو تحت عنوان التكسبات؟ لأنه مما لا ريب بين أحد وأحد أن التكسبات كلها فيها الجائزة التي يملك الإنسان التكسب من خلالها ما كسبه من خلالها، ففيه الخمس. أما الفوائد فالأشهر ذهبوا إلى عدم وجوب الخمس فيها. ما لم يطلق عليه عنوان التكسب ما أخذ بالربا لا شك ولا ريب أنه عرفا ما دام شائع فهو نوع من أنواع التكسبات، لأنه إما ربا المعلمنا وإما ربا الأرض، وكلاهما يطلق عرفا عليه أنه من التكسب. ومن هنا المشركون عندما أخذوا الربا قالوا ماذا؟ إنما البيع الرجل أو مثل الربا من باب النوع عرفا لا شك وأنه نوع من أنواع التكسب والاسترباح. حتى القرض، حتى القرض عرفا الآن تكسبات في الدنيا أكثر وقائم على البيع، هذا مو عطايا وهدايا مو فوائد عادية، هذا يتكسب بماله، يصدق عرفا أنه تكسب برأس ماله، أقرارك رأس المال لتستجار مثلا أو تعمل أي عمل فسد ما ينوبك به على أن تسدده له بزيادة، هذا يتكسب برأس ماله، فهي لا شك ولا ريب أنه ينطق عليك أنها من التكسبات. فيقينا فيها الخمس وهي ملحق بالفوائد المكتسبة كما يقول الماتنى على الله مقامه بشيء، مو إلحاق بل هي منها حقيقة بناء على الجواب، لأنه نوع من أنواع التكسب الجاهل بخلاف الربا بين المسلمين، ونظير الربا بين الوالد والولد والزوج والزوجة بناء على جوازهما، فهو من الفوائد المكتسبة حقيقة مو ملحق بها حقيقة، هو منها في التعبير بالإلحاق في شيء من الإشكال. الأول عقب على الربا ما أخذ منهم بالدعوة الباطلة، أن أتي أنا كمسلم أقيم دعوة على واحد كافر مهدور الدم مهدور المال، ها كفر حربي لا قيمة لماله في بلدانهم، وأستطيع أن أثبت أنه أحرق محل التجاري مثلا، فهنا يحدث محل التجاري كما يسمع بعض المسلمين لا دونك، طبعا قد تحكم هنا عناوين اخرى من باب الاستئمان من باب شيء، لكن لو فرضنا هذه العناوين ما متطرقة، فانا عقدت دعوة على كافر حربي مهجور المال واستطعت اثباتها، فهي دعوة باطلة حقيقة، واستطعت من خلال قاضي او قاضينا ان اثبت حقي عليه واخذ منه المال، وهذا اخذ بالدعوة الباطلة بناء على جوازه السلام ايضا، بناء على جوازه، وانني اتملكه مو يقول للإمام عليه السلام لا شك ولا ريب، كما هو المشهور أنه يجوز وتتملكه، لا شك ولا ريب في أنه يكون لك. هنا هل فيه الخمس أم ليس فيه الخمس؟ ومن أي باب؟ هنا أربع المحقق المعاهد من أهل العصر قد نفس الكلام أنه نمر خصوصية والجواب هو الجواب، إنما الكلام هنا أن الماثل ألحق هذه بالربا فجعلها من الفوائد المكتسبة، ولا شك ولا ريب ان هذا لا يمنح عليه فوائد مكتسبه، ليس من التكسبات، هذه من الفوائد التي فاق بها المستفيد، لكن لا تسمى اكتساب، فان مجرد تعني الحضور في المحكمه واقامه الدعوى الباطله واقامه شهداء او محامين عليها لا يسمى تكسبات، هو اصلا لا يسمى تكسب. لا يسمى تكسب، ولو صارت شغلتهم الشخصية من هذا القبيل وأقام دعوة على أناس كثر في أماكن متعددة هذا لا يسمى أصلا في العصر العام أنه تكسب، وجعل نفسه في موطن يتكسب عنها بالطريق، لكنه وصل أسهل من التكسبات. فهذا شبيه بالفوائد العامة، فهذا هو منها، يعني هنا يسمى التكسب، فيسمى هنا بالمعنى العام، يسمى فائدة بالمعنى العام. يدخل تحت قوله عليه الصلاة والصحيحة علي المضيار وأن الغنائم والفوائد يرحمك الله، فهو فهي واجبة الحديث في كلها. جيد، إذا كانت هكذا فأصل وجوب الخمس فيما أخذ الدعوة الباطلة منهم يرتبط بالمبنى الذي نتخذه في بحث أن الخمس هل يجب في كل غنيمة وفائدة، إلى هنا يجب في كل غنيمة وفائدة، لكن قد يبرز مانع في تلك المسألة التي ستأتي إن شاء الله في أرباح المكاسب، وكأن هناك دليل يخصص الأدلة العامة التي توجب الخمس بكل غنيمة وفائدة. هكذا يدعو إن قال المشهور بابه لعدم وجوب الخمس مطلق الفوائد، ووافقه السيد الإمام من المعاصرين رضوان الله تعالى عليه، وربما وافقهم غيره أيضا من تلامذته أو من ذهب هذا المذهب. وإن خالف السيد الخوري وجماعة من المعاصرين أيضا في هذه المسألة فأوجب الخمس مطلق الفوائد. على أي حال لا شك أن المأخوذ بالدعوة الباطلة لا يبقى لأنه مكتف، فيطلق عليك انه من الفوائد والغنائم العامة، فالخمس القول بثبوت الخمس فيه يرتبط بالقول بثبوت الخمس في الفوائد العامة، واستثناء معونة السنة الذي يلازم تأخير الخمس فيه لآخر السنة، جواب تأخير الخمس لآخر السنة يرتبط بأن نؤمن وقد آمنا بأن الخمس بعد المؤونة وما ورد في صحيح علي بن مهزيار يجعل الخمس بعد مؤونة الصرف له ولعياله فلا يجب تخميسه إلى آخر السنة في كل ما سمي غنيمة وفائدة. فإلحاق الدعوى الباطلة بالربا ليس في محله. نعم على مبنى السيد الماتن الذي يرى الخمس في مطلق الفوائد لا شك ولا ريب أنه ما يصير من باب واحد، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا يعني من دون استثناء مؤونة السنة، يعني إخراج خمسه أول ما تغتنمه، لعله اعتمد على ما ادعى بعض محققي العصر في كتاب الخمس والأنفال من أنه من إلغاء الخصوصية فيما يرتبط بأموال الكفار، وأن كل ما صار من كافر إلى مسلم مجانا ففيه خمس الغنيمة بالمعنى الأخر، إلا أن هذا لا وجه له، فهذا الاحتياط الاستحبابي بإيجاب إخراج الخمس من أول الأمر نحن لم نفهم له وجها. فالصحيح أن كل ما قال الماتن بأن فيه الخمس ففيه الخمس إلى هنا، لكنه يختلف وجهه، فبالإغارة فيه الخمس من باب الغنائم الحربية فيجب فورا، طبعا اذا قسم الامام بين المقاتلين حتى في زمن الغيبة، لان بناء على جواز هذه الاعمال في زمن الغيبة، طبعا اذا جاء من طريقها تحت ظل الفقيه الذي يجد التصدي لمثل هذه الامور، اما ما اخذ بالسرقة والغيلة وما اخذ بالدعوة الباطلة فهو داخل تحت مطلق الفوائد، فهي هنا في الخمس ففيه الخمس بعد استثناء مؤنة السنة، لاننا امنا بان دليل مؤنة السنة يشمله خلافا لبعض المحققين المعاصرين في كتاب الخمس، وأما ما أخذ بالربا فهو نوع من أنواع التكسبات، فبناء على جوازه يدخل تحت التكسبات العامة مثل التجارة والتجارة. هذا تمام الحديث في هذه المسألة التي اعتقدنا أنها لا تحتاج إلى البحث. وأما الحديث في المسألة الثانية، قال الماتن على الله مقامه يجوز أخذ مال المصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا، يعني من دون استثناء مؤنة السنة، وترى الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا إن لم يكونوا من النصاب ولم يدخلوا في عنوانهم فيشكل حلية مالهم، يعني هناك بغاة ليسوا بنصاب في نظر الماتن على الله مقامه الشريف. هنا أبحاث طويلة التأكيد لكنني لا أنوي الولوج فيها هنا. هذه الأبحاث الطويلة التأكيد ترتبط أولا بتحقيق معنى النص، ندور النص هل كل من شهر سلاحا في وجه الامام او جيش الامام يسمى نافض؟ او لا، ان النافض بالمعنى الاخص، لان هناك اخوات، هناك من يقول بان كل مخالف فهو ناصب، وعندنا رواية عليه. هناك من يقول بان النافض هو خصوص من ابرز العداوة لشخص الامام عليه السلام، فلا يشمل النافض من قاتل الامام باجل حطام الدنيا. ومن هنا فان جملة منهم لم يدخلوا خلفاء لشعور في المصطفى بهذا المعنى. هناك من يقول بان كل من ابرز العداوة للامام سواء كان لشخصه او لمآرب الدنيا للسيطرة على الخلافة والحكم، ومن هنا فكل باغ يصير ناصبا سواء كان اساس النص او كان من فروعه، اساس البري ام كان من فروعه، كون في المؤمنين وقد صار خلفها. الظاهر من الماتن رضوان الله تعالى عليه انه يفرق بين الباغي والناصب. ثم بعد ان يحقق معنى الناصب، وهذا يحتاج الى بحث معمق ودقيق، لابد من الحديث عما اشتهر بينهم ونسب في الحدائق والمستنسك وغيرهما الى مطلق مشهور الاصحاب من انه يجوز اخذ مال النصاب اينما وجد هذا المال. ثم نحتاج الى تحقيق اي ناصب منهم. لو امنا ان الناصب المخالف ناصب، ومن نصب العداوه لخصوص الامام لشخصه ناصب، ومن نصب له العداوه لاجل مآهر الدنيا ايضا ناصب. اي ناصب؟ كلهم او خصوص ناصب بعينه منهم، وهو خصوص مثلا من ابغض الامام لشخصه وهو اغلق دائرته. هذا يحتاج الى بحث، وانه من هو الذي يجوز اخذ ماله، ومن المال يجوز اخذ المال او لا يجوز، فان هذا محل نزاع وخلاف. لانه اولا اصل هذه المساله غير معلومه في كتب المتقدمين ابدا، ومن هنا البعض حاول ان يسقط هذا البحث قبل اساسه بدعوى ان المشهور والمتقدمين اعرضوا عنه اصلا. بعد المتقدمين تجد ان جل اصحابنا محقق علامه من تاخر عن العلامه الشهيدين الى ما هنالك اشترط مضامين هذه النصوص من غير نزاع، فعندنا حقبه اهمال لهذا البحث ورواياته، عندنا حقبة ايمان كامل به. طبعا يتحلل الحقبتين ابن هجير حيث انه اشكل في المسألة، وفسر النصاب تأويلا للحرب الكافر الحربي هو الناصب المسلم، والكل هجموا عليه لانه لا معنى لهذا التفسير، فهو خروج عن ظاهر الروايات واطلاقها. الى جاء الامر الى متأخرين بعض صاحب الجواهر والحدائق والشيخ الاعظم القريبون من العصر والمعاصرون، اختلفوا اختلافا شديدا بين هل نؤمن بهذه الروايات فيجوز اخذ مال المصاب او لا نؤمن فلا يجوز اخذ مال المصاب. اقول يعني هذا كله البحث بطوله وبرمته وربما فروع اخرى فيه ما يرقب الضلاف الخمس. ومن هنا تجد جملة من المحققين أهملوا جملة بحثوا شطرا منه ولم يحققوا فيه، جملة منهم أو بعضهم كثير هو على الله مقامه الشريف ذكر روايتين وكأن المسألة مسلمة أصلا في جواز أخذ المال، لم يحط لأنه عنده الأراضي المشهور لا قيمة له، وهذه الخلافات لم يعرفها قيمة بعد أن كان صناعية للرواية ظاهرة في مال النص مطلق النص، وإن ذاكوا أيضا يظهر منه التفريق بين الباغي والناصب، فليس كل من قاتل الإمام فهو من المصاب. على هذا الأساس هذا بحث جليل ومهين، محل بحثه كتاب الجهاد، ومحل بحثه أيضا كتاب الشذوذ، تحقيق معنى الناصب أو كل بحث خاص ينبغي أن يبحث، لا نحب الخمس. هذه المسألة بالمقدار الذي ترتبط بباب الخبز نبحثها هنا في باب الخبز. فنقول بعد الفراغ عن جواز اخذ مال الناصب، وان الناصب على مبنى الماتن ومبنى جمله من المحققين هو من أبغض شعص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أعلن بالبغض والعداوة للإمام، مش من قاتله على حطام الدنيا أو قاتل جيشه على حطام الدنيا، أو فرضنا أنه يشمل أيضا من قاتله، فيشمل عائشة ومن خلفها ويشمل خلفاء الأوائل ومن خلفهم في عصورهم، طبعا لا يشمل كل من تبعهم من هدية
إذا يشمل عمر بن سعد ليش ما يشمل عمر؟ ليش ما يشمل أبو
بكر؟ الكلام هو الكلام، الكلام واحد فيه، رأى عمر بن سعد تولى عمليا قتل الحسين، من تولى عمليا لكن على الظهر عليه السلام ليس بيأثر حاله. فالبحث نفس البحث، أنه هل كل هؤلاء نصارون كما لعل الله أم أن الناطق وخصوصا من أبرد نفقا من أعلن بالعداوة لذواتهم المقدسة، لذوات الأئمة المقدسة صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى كل تقدير إذا آمنا بذوات أخذ أموالهم فآمنا بالبحث هناك في باب الجهاد وفي باب شنو باب الحدود. فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة الذي يرتبط بباب الخمس؟ هل يجب إخراج الخمس من هذه الأموال والقاعدة العامة أم لا يجب؟ وإذا آمنا بوجوده على القاعدة العامة أو بعد وجوده على القاعدة العامة على الإمام جوازه، فهل هناك أدلة خاصة توجب الخمس بهذا المال؟ تؤيد القاعدة العامة أو على خلاف القاعدة العامة لو قلنا بأنه مضطر القاعدة العامة ليس فيه الخمس؟ تفتت؟ أنا تفصل للبحث. ثم إذا فيه الخمس من أي باب؟ هل تستثنى منه مؤنة السنة أو لا تستثنى منه مؤنة السنة؟ هذا بحث الذي ينبغي أن يبحث في كتاب الخمس. طبعا بعض المحققين وقراء طالوا ولم يعطوا مطلقا حقه في تحقيق معنى الناصر، في أنه هل يجوز أخذ مال الناصر أو لا يجوز، كل هذا غير مرتبط بباب الخمس حتى نبحثه هنا. فنحن نجعل عمدة بحثنا بعد القراءة عن أصوله الموضوعية التي تنطح في كتاب الجهاد وفي كتاب، وإلا كان ينبغي في بحث خمس الغنائم الحربية أن ننطح كثير من مباحث الجهاد هنا. فلا شك ولا ريب أن هذا الأسلوب غير ناجع وغير ناجح، ها؟ لأنه ينبغي فرز الأبواب عن بعضها ولا عشب في هذا الأمر، فإنه من علم إلى علم تؤخذ أصول موضوعية مسلمة في ذات العلم ويبنى عليها هنا. فهنا في نفس علم الفقه لا مانع من أخذ أصول موضوعية مسلمة أو على تقدير كونها مسلمة في باب، يأخذها في باب ويبني عليها الباب. وسيأتي إن شاء الله تتمة الحديث والكلام فيما يرتبط بهذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.